الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فمعنا اليوم الدرس 15 من دروس شرح العقيدة الطحاوية. وقفنا عند قول المؤلف رحمه الله: ونؤمن باللوح والقلم وبجميع ما فيه قدر قيم. هذه المسألة التي معنا الآن تتمة لمباحث القدر، وقد أكملنا القول في مسألة القدر، فلذلك نشرح قول المؤلف هنا بشكل مختصر. قال: ونؤمن باللوح والقلم. اللوح هو اللوح المحفوظ، قد جاءت تسميته في كتاب الله بأكثر من اسم، منها اللوح المحفوظ كما قال في سورة البروج: في لوح محفوظ. وسماه الله أيضا ربنا سبحانه وتعالى في أم الكتاب، قال: يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. وذكر أيضا باسم الكتاب المبين والكتاب المكنون. هذا اللوح المحفوظ الذي يجب أن نؤمن به هو اللوح الذي كتبت فيه مقادير كل شيء إلى قيام الساعة. والقلم هو الذي ذكر في حديث عبادة ابن الصامت، قال لابنه: يا بني، إنك لن تجد طعم حقيقة الإيمان حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول ما خلق الله القلم، فقال له: اكتب. قال: ربي، وماذا أكتب؟ قال: اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة. فهذا القلم ذكر في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، واللوح المحفوظ ذكر في كتاب الله تبارك وتعالى. فالواجب علينا أن نؤمن بما أخبرنا الله سبحانه وتعالى به، وبما أخبرنا به نبينا صلى الله عليه وسلم. وهذه من الأمور الغيبية التي يجب علينا أن نسلم بها وأن نؤمن بها. ونؤمن باللوح المحفوظ وبجميع ما فيه قد رقم، يعني وبكل ما كتب في اللوح المحفوظ. نؤمن لأن الله سبحانه وتعالى كتب مقادير كل شيء في اللوح المحفوظ حتى تقوم الساعة. هذا تقدير عام لكل شيء في اللوح المحفوظ. والتقديرات جاء أكثر من دليل يدل على تقديرات أخرى. هذا التقدير هو التقدير العام، التقدير الأول. التقدير الثاني هو تقدير عمري، وهذا الذي ورد في حديث عبد الله بن مسعود الذي قال فيه: أن أخبرني الصادق المصدوق، فذكر أن الجنين في بطن أمه عندما يبلغ 4 أشهر يأتيه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات: يكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. هذا تقدير أيضا، هذا تقدير عمري، يعني في عمر الإنسان يكتب مرة واحدة. والتقدير الثالث والتقدير السنوي، ويقال له التقدير الحولي لأنه في الحول، وما يكون في ليلة القدر: إن أنزلناه في ليلة مباركة إن كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم. في التقدير الذي بعده، التقدير الرابع، ذكره بعض أهل العلم، وهو التقدير اليومي، تقدير اليومي، واستدل له بقول الله تبارك وتعالى: كل يوم هو في شأن. في كل يوم يعني يغفر ذنبا ويفرج كربا ويرفع قوما ويضع آخرين إلى آخره. وذكر بعض أهل العلم أيضا تقديرا آخر وهو الذي كان قبل أن يخلق المكلفين وهو التقدير الميثاق. ترى هذا بعض أهل العلم. فنؤمن بجميع ما فيه قد رقم أي كتب، فنؤمن بكل ما كتب في اللوح المحفوظ إيمانا مجملا، يعني أن نؤمن بأن الله سبحانه وتعالى قدر مقادير كل شيء في اللوح المحفوظ، هذا ما نحتاجه. أما كيفية اللوح المحفوظ والقلم هذا كما ذكرنا هو أمر غيبي لا علم لنا به، ولم يذكر لنا لا في كتاب ولا في سنة، لذلك لا نتحدث عن هذا الأمر. قال فلو اجتمع الخلق كلهم على شيء كتبه الله تعالى فيه أي في اللوح المحفوظ أنه كائن، يعني أنه سيحصل، ليجعلوه غير كائن ليمنعوا حصوله، لم يقدروا عليه، ما يستطيع أحد أن يغير ما كتب في اللوح المحفوظ أبدا. قال ولو اجتمعوا كلهم على شيء لم يكتبه الله تعالى فيه ليجعلوه كائنا لم يقدروا عليه، لو أرادوا أن يمنعوا شيئا كتب أنه سيحصل لن يستطيعوا، ولو أرادوا أن يحصل شيء ليس مكتوبا في اللوح المحفوظ أن يحصل فلن يستطيعوا ذلك. هذا معنى كلامه، وهذا يؤكده ما قاله عبادة بن الصامت لابنه وجاء مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس قال واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف، أقلام القدر، رفعت الأقلام خلاص الذي كتب في الصحف انتهى، جف الأمر عليه انتهى خلاص ما في تغيير، فقد فرغ من هذا الأمر، جف القلم بما هو كائن كما جاء في حديث ابن عباس، رفعت الأقلام وجفت الصحف، فكل ما كتب هناك أنه سيحصل سيحصل، وما كتب وما لم يكتب أنه سيحصل لن يحصل. وبعد ذلك ما نفعله نحن هو أخذ بالأسباب، فكل ما يجري في هذا الكون قد سبق به علم الله سبحانه وتعالى وكتبه الله تبارك وتعالى. وقدر الله سبحانه وتعالى أن يربط المسببات بأسبابها، فلا يكون شيء إلا بسببه، فلا يمكن أن يولد لك إلا أن تتزوج وتجامع هذه أسباب، فيجب علينا أن نأخذ بها. لكن المهم هو هنا أن نؤمن بأن كل شيء مكتوب عند الله سبحانه وتعالى، وهذه هي المرتبة الثانية من مراتب القدر التي تحدثنا عنها سابقا، وهي مبنية على المرتبة الأولى. الله سبحانه وتعالى يعلم كل شيء وكتب عنده في اللوح المحفوظ ما هو كائن، فهاتان مرتبتان من مراتب القدر يجب الإيمان بها، وقد مرت وتقدم القول فيها. وقول النبي صلى الله عليه وسلم إن أول ما خلق الله القلم، هل يدل هذا على أن القلم هو أول مخلوق مطلقا؟
أم لا فيه نزاع؟ فيه أقوال لأهل العلم لكنها كلها ضعيفة إلا قولين. الأول أن أول مخلوق هو القلم، والثاني هو العرش. فمن قال هنا في هذا الحديث، طبعا الحديث في فهمه خلاف، يستدلون أيضا بأدلة، هذا الحديث يستدل به الذين يقولون أن أول مخلوق هو القلم، ويستدل الذين يقولون بالعرش بحديث عبد الله بن عمرو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، قال: وعرشه على الماء. قالوا هذا دليل على أن العرش كان قبل القلم. وأما الآخرون فاستدلوا بحديث عبادة. حديث عبادة يحتمل معنيين: يحتمل أن يكون معناه إن أول ما خلق الله القلم، خلاص هذه جملة تامة، ويصير هذا فيه دليلا على أن أول المخلوقات هو القلم. أما إذا قلنا بأن تقدير الكلام هنا إن أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، فتكون الجملة هنا مرتبطة ببعضها، قال له اكتب، فتكون هنا الأولية ليست راجعة إلى خلق القلم، بل راجعة إلى الكتابة. يعني أول ما خلقه مباشرة قال له اكتب، الشيخ الألباني رحمه الله له كلام طويل يرجح فيه أن القلم قبل العرش، وابن تيمية رحمه الله ومن تابعه يرجحون القول بأن العرش قبل القلم. فهؤلاء طبعا تأولوا الحديث على المعنى الثاني، قالوا معناه أنه عندما خلق القلم قال له اكتب، قال بعد هذا: جاء جف القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة، وما أخطأ العبد لم يكن ليصيبه، وما أصابه لم يكن ليخطئه. هذه تتمت الحديث، وأن الأمر لا يخرج عما قدر في وكتب في اللوح المحفوظ. قال المؤلف رحمه الله بعد ذلك: وعلى العبد أن يعلم أن الله قد سبق علمه في كل كائن من خلقه، رجع المؤلف إلى علم الله سبحانه وتعالى إلى المرتبة الأولى من مراتب القدر. فالواجب على العبد أن يعلم وأن يؤمن أن الله قد سبق علمه في كل كائن من خلقه، يعني كل مخلوق من خلقه يعلم الله سبحانه وتعالى أمره كله. فالواجب هو أن نعلم أن ما كان ما أن نعتقد أن الله علم ما كان وما لم يكن بعلمه الأزلي، وهو محيط بكل شيء علما. قال: فقدر ذلك تقديرا محكما مبرما. كما قال الله سبحانه وتعالى: وخلق كل شيء فقدره تقديرا. مبرم يعني محكم. تأكيد. من الإحكام، الإتقان. الذي لا تغيير فيه ولا تبديل. ولا نقص ولا زيادة. قال: ليس فيه ناقض، أي لا ينقضه شيء. فما قدره فهو ماض، لا أحد يتصرف فيه فيغير ما قضاه الله وقدره. لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه. لا معقب لحكمه أي لا راد لحكمه. فلا أحد يستطيع أن يتصرف فيه بشيء، هذا المقصود من كلام المؤلف. ولا مزيل ولا مغير ولا مزيل ولا مغير ولا ناقص ولا زائد من خلقي في سماواته وأرضه. كلام واضح. هذا أمر قضي منه وانتهى، وهو كما كتب لا يتغير، كما قدر الله سبحانه وتعالى الأمور ماضية. قال: وذلك من عقد الإيمان وأصول المعرفة. هذه العقيدة، يعني عقيدة القضاء والقدر، من عقيدة الإيمان بالله سبحانه وتعالى، هي من أركان الإيمان الستة التي ذكرت في الحديث، فلا يكون العبد مؤمنا إلا بها. فالإيمان بالقضاء والقدر ركن من أركان الإيمان، لا يصح الإيمان إلا به، كما جاء في الحديث قال: ونؤمن بالقدر خيره وشره. قال: والاعتراف بتوحيد الله تعالى وربوبيته، كما قال تعالى في كتابه: وخلق كل شيء فقدره تقديرا. يعني الإيمان بالقضاء والقدر يدخل في توحيد الربوبية، لأنه من أفعال الله سبحانه وتعالى. إذن الخلل فيه خلل في توحيد الربوبية. قال: وخلق كل شيء فقدره تقديرا، إذن هو من فعله تبارك وتعالى. وقال تعالى: وكان أمر الله قدرا مقدورا. فهذه الآيات تدل على وجوب الإيمان بالقضاء والقدر، والتسليم، قال: فويل لمن صار لله تعالى في القدر خصيما. كيف يكون ذلك؟ بالتشكيك في هذا وعدم الإيمان بما أمر الله سبحانه وتعالى بالإيمان به في مسائل القدر، فيكون خصيما لله سبحانه وتعالى. والخصيم المخاصم، المنازع، المعادي، وأحضر للنظر فيه قلبا سقيما مريضا. فهو لما نظر في القضاء والقدر نظر فيه بقلب مريض، إلى ماذا سيصل هذا؟ سيصل إلى الضلال، إلى الهوى. مسائل القدر الواجب فيها هي الإيمان، التسليم، الانقياد بس. لقد التمس بوهمه في فحص الغيب سرا كتيما. القدر سر الله في خلقه، فلا يجوز لك أن تبحث عن هذا، وقد فسرنا معنى هذا في الدرس الماضي، فأنت لم تكلف بالبحث عما أخفى الله عنك. الواجب عليك أن تشغل نفسك بما أمرك الله به. وعاد بما قال فيه أفاكا أثيما، وعاد بما قال في القدر، يعني رجع في النهاية فيما قال في القدر أفاكا، الإفك من الإفك كذب، أثيما من الإثم، يكذب فيما يقول ويدعي لأنه سلم نفسه لهواه ونظر إلى الأمر بعقله الذي لا يمكن أن يدرك هذه الأمور الغيبية إلا بالتسليم، وهو لم يسلم. قال: والعرش والكرسي حق. هذا مبحث آخر، مبحث العرش والكرسي. العرش في لغة العرب هو سرير الملك، العرش في لغة العرب هو سرير الملك، وعرش الله تبارك وتعالى فسره العلماء. قال ابن كثير رحمه الله: هو سرير ذو قوائم تحمله الملائكة، وهو كالقبة على العالم على العالم، وهو سقف المخلوقات. هذه أوصاف وردت في أحاديث صحيحة وفي كتاب الله تبارك وتعالى بعضها. وهو عرش عظيم، يحمله ثمانية من الملائكة. وهو مخلوق من مخلوقات الله سبحانه وتعالى، وهو أعلى المخلوقات. وأما الكرسي فجاء في الأثر عن ابن عباس أنه موضع القدمين، وروي في رواية ضعيفة عن ابن عباس رضي الله عنه أن الكرسي هو العلم. لا، هذا خطأ. والله سبحانه وتعالى استوى على عرشه، الرحمن على العرش استوى، والعرش هو ما وصفنا لك لما كما يقوله أهل البدع بأن العرش هو الملك، لا باطل هذا الكلام. العرش مخلوق وكان عرشه على الماء يحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم. هذا عرش مخلوق تحمله الملائكة، والرحمن تبارك وتعالى استوى عليه. وجاء في الحديث: فإذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس الأعلى، فإنه وسط الجنة وأعلى الجنة وفوقه عرش الرحمن، فهو فوق جميع المخلوقات. الفردوس هو أعلى الجنان وفوقه عرش الرحمن. فلا يصح تفسيره بالملك مع كل هذه الأوصاف التي ذكرت. قال: وهو مستغن عن العرش وما دونه، يعني أن الله سبحانه وتعالى استوى على العرش، نعم، لكن لا لحاجته إلى العرش. الله سبحانه وتعالى مستغن عن العرش وعن كل شيء، بل هو تبارك وتعالى الذي يقوم على كل شيء. فهو غني عن العرش وما دون العرش، وجميع المخلوقات محتاجة إليه تبارك وتعالى. إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده. فهو الذي يمسكهما تبارك وتعالى، وهو الذي يمسك العرش وجميع المخلوقات. ولا تقس ما هو من صفات الله تبارك وتعالى على صفات خلقه. تفكر في عقلك مباشر: استوى على العرش، على وارتفع على العرش. البشر عندما يرتفعون على شيء يكونون محتاجين إلى الشيء الذي تحتهم، فتقيس هذا على هذا. القياس هنا ممنوع، ودائما ممنوع في حق الله سبحانه وتعالى، ما في قياس. أمور غيبية تسلم بها كما وردت، فنؤمن بعلو الله على خلقه وأنه مستوى على عرشه وانتهينا، لا نناقش لا نجادل في هذه الأمور. قال: ومحيط بكل شيء فوقه. ومحيط بكل شيء وفوقه، يعني محيط بكل شيء من خلقه وفوق المخلوقات. إحاطته بالأشياء تبارك وتعالى بعلمه، إحاطته بالأشياء بعلمه. أما هو بذاته تبارك وتعالى فمستوى على العرش، هذه عقيدة أهل السنة والجماعة. علمه في كل مكان وهو مستوى على العرش. محيط بكل شيء بعلمه وفوق كل شيء بذاته تبارك وتعالى. قوله: وقد أعجز عن الإحاطة خلقه، كما قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض. فأعجز الخلق أن يحيطوا به فلا يحيطون به علما ولا يحيطون به علما. طيب نكتفي بهذا القدر اليوم. والحمد لله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فمعنا اليوم الدرس 15 من دروس شرح العقيدة الطحاوية. وقفنا عند قول المؤلف رحمه الله: ونؤمن باللوح والقلم وبجميع ما فيه قدر قيم. هذه المسألة التي معنا الآن تتمة لمباحث القدر، وقد أكملنا القول في مسألة القدر، فلذلك نشرح قول المؤلف هنا بشكل مختصر. قال: ونؤمن باللوح والقلم. اللوح هو اللوح المحفوظ، قد جاءت تسميته في كتاب الله بأكثر من اسم، منها اللوح المحفوظ كما قال في سورة البروج: في لوح محفوظ. وسماه الله أيضا ربنا سبحانه وتعالى في أم الكتاب، قال: يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. وذكر أيضا باسم الكتاب المبين والكتاب المكنون. هذا اللوح المحفوظ الذي يجب أن نؤمن به هو اللوح الذي كتبت فيه مقادير كل شيء إلى قيام الساعة. والقلم هو الذي ذكر في حديث عبادة ابن الصامت، قال لابنه: يا بني إنك لن تجد طعم حقيقة الإيمان حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول ما خلق الله القلم، فقال له: اكتب. قال: ربي وماذا أكتب؟ قال: اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة. فهذا القلم ذكر في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، واللوح المحفوظ ذكر في كتاب الله تبارك وتعالى. فالواجب علينا أن نؤمن بما أخبرنا الله سبحانه وتعالى به، وبما أخبرنا به نبينا صلى الله عليه وسلم. وهذه من الأمور الغيبية التي يجب علينا أن نسلم بها وأن نؤمن بها. ونؤمن باللوح المحفوظ وبجميع ما فيه قد رقم، يعني وبكل ما كتب في اللوح المحفوظ. نؤمن لأن الله سبحانه وتعالى كتب مقادير كل شيء في اللوح المحفوظ حتى تقوم الساعة. هذا تقدير عام لكل شيء في اللوح المحفوظ. والتقديرات جاء أكثر من دليل يدل على تقديرات أخرى. هذا التقدير هو التقدير العام، التقدير الأول. التقدير الثاني هو تقدير عمري، وهذا الذي ورد في حديث عبد الله بن مسعود الذي قال فيه: أن أخبرني الصادق المصدوق، فذكر أن الجنين في بطن أمه عندما يبلغ 4 أشهر يأتيه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات: يكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. هذا تقدير أيضا، هذا تقدير عمري، يعني في عمر الإنسان يكتب مرة واحدة. والتقدير الثالث والتقدير السنوي، ويقال له التقدير الحولي لأنه في الحول، هو ما يكون في ليلة القدر: إنا أنزلناه في ليلة مباركة إن كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم. في التقدير الذي بعده التقدير الرابع ذكره بعض أهل العلم وهو التقدير اليومي تقدير اليومي واستدل له بقول الله تبارك وتعالى كل يوم هو في شأن في كل يوم يعني يغفر ذنبا ويفرج كربا ويرفع قوما ويضع آخرين إلى آخره. وذكر بعض أهل العلم أيضا تقديرا آخر وهو الذي كان قبل أن يخلق المكلفين وهو التقدير الميثاق ترى هذا بعض أهل العلم. فنؤمن بجميع ما فيه قد رقم أي كتب فنؤمن بكل ما كتب في اللوح المحفوظ إيمانا مجملا يعني أن نؤمن بأن الله سبحانه وتعالى قدر مقادير كل شيء في اللوح المحفوظ هذا ما نحتاجه. أما كيفية اللوح المحفوظ والقلم هذا كما ذكرنا هو أمر غيبي لا علم لنا به ولم يذكر لنا لا في كتاب ولا في سنة لذلك لا نتحدث عن هذا الأمر. قال فلو اجتمع الخلق كلهم على شيء كتبه الله تعالى فيه أي في اللوح المحفوظ أنه كائن يعني أنه سيحصل ليجعلوه غير كائن ليمنعوا حصوله لم يقدروا عليه ما يستطيع أحد أن يغير ما كتب في اللوح المحفوظ أبدا. قال ولو اجتمعوا كلهم على شيء لم يكتبه الله تعالى فيه ليجعلوه كائنا لم يقدروا عليه لو أرادوا أن يمنعوا شيئا كتب أنه سيحصل لن يستطيع ولو أرادوا أن يحصل شيء ليس مكتوبا في اللوح المحفوظ أن يحصل فلن يستطيعوا ذلك. هذا معنى كلامه وهذا يؤكده ما قاله عبادة بن الصامت لابنه وجاء مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس قال واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الأقلام وجفت الصحف أقلام القدر رفعت الأقلام خلاص الذي كتب في الصحف انتهى جف الأمر عليه انتهى خلاص ما في تغيير فقد فرغ من هذا الأمر جف القلم بما هو كائن كما جاء في حديث ابن عباس رفعت الأقلام وجفت الصحف فكل ما كتب هناك أنه سيحصل سيحصل وما كتب أن وما لم يكتب أنه سيحصل لن يحصل. وبعد ذلك ما نفعله نحن هو أخذ بالأسباب فكل ما يجري في هذا الكون قد سبق به علم الله سبحانه وتعالى وكتبه الله تبارك وتعالى. وقدر الله سبحانه وتعالى أن يربط المسببات بأسبابها فلا يكون شيء إلا بسببه فلا يمكن أن يولد لك إلا أن تتزوج وتجامع هذه أسباب فيجب علينا أن نأخذ بها لكن المهم هو هنا أن نؤمن بأن كل شيء مكتوب عند الله سبحانه وتعالى وهذه هي المرتبة الثانية من مراتب القدر التي تحدثنا عنها سابقا، وهي مبنية على المرتبة الأولى. الله سبحانه وتعالى يعلم كل شيء، وكتب عنده في اللوح المحفوظ ما هو كائن. هاتان مرتبتان من مراتب القدر يجب الإيمان بها، وقد مرت وتقدم القول فيها. وقول النبي صلى الله عليه وسلم إن أول ما خلق الله القلم، هل يدل هذا على أن القلم هو أول مخلوق مطلقا أم لا؟ فيه نزاع، في أقوال لأهل العلم، لكنها كلها ضعيفة إلا قولين. الأول أن أول مخلوق هو القلم، والثاني هو العرش. فمن قال هنا في هذا الحديث، طبعا الحديث في فهمه خلاف، يستدلون أيضا بأدلة، هذا الحديث يستدل به الذين يقولون أن أول مخلوق هو القلم، ويستدل الذين يقولون بالعرش بحديث عبد الله بن عمرو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، قال وعرشه على الماء. قالوا هذا دليل على أن العرش كان قبل القلم. وأما الآخرون فاستدلوا بحديث عبادة. حديث عبادة يحتمل معنيين، يحتمل أن يكون معناه إن أول ما خلق الله القلم، خلاص هذه جملة تامة، ويصير هذا فيه دليلا على أن أول المخلوقات هو القلم. أما إذا قلنا بأن تقدير الكلام هنا إن أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، تكون الجملة هنا مرتبطة ببعضها، قال له اكتب، فتكون هنا الأولية ليست راجعة إلى خلق القلم، بل راجعة إلى الكتابة. يعني أول ما قال ما خلقه مباشرة قال له اكتب. الشيخ الألباني رحمه الله له كلام طويل يرجح فيه أن القلم قبل العرش، وابن تيمية رحمه الله ومن تابعه يرجحون القول بأن العرش قبل القلم. هؤلاء طبعا تأولوا الحديث على المعنى الثاني، قالوا معناه أنه عندما خلق القلم قال له اكتب، قال بعد هذا جف القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة، وما أخطأ العبد لم يكن ليصيبه، وما أصابه لم يكن ليخطئه. هذه تتمت الحديث، وأن الأمر لا يخرج عما قدر في وكتب في اللوح المحفوظ. قال المؤلف رحمه الله بعد ذلك: وعلى العبد أن يعلم أن الله قد سبق علمه في كل كائن من خلقه، رجع المؤلف إلى علم الله سبحانه وتعالى إلى المرتبة الأولى من مراتب القدر. فالواجب على العبد أن يعلم وأن يؤمن أن الله قد سبق علمه في كل كائن من خلقه، يعني كل مخلوق من خلقه يعلم الله سبحانه وتعالى أمره كله. فالواجب هو أن نعلم أن ما كان ما أن نعتقد أن الله عالم ما كان وما لم يكن بعلمه الأزلي، وهو محيط بكل شيء علما. قال: فقدر ذلك تقديرا محكما مبرما. كما قال الله سبحانه وتعالى: وخلق كل شيء فقدره تقديرا. مبرم يعني محكم. تأكيد. من الإحكام، إتقان. الذي لا تغيير فيه ولا تبديل. ولا نقص ولا زيادة. قال: ليس فيه ناقض، أي لا ينقضه شيء. فما قدره فهو ماض، لا أحد يتصرف فيه فيغير ما قضاه الله وقدره، لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه. لا معقب لحكمه أي لا راد لحكمه. فلا أحد يستطيع أن يتصرف فيه بشيء، هذا المقصود من كلام المؤلف. ولا مزيل ولا مغير، ولا مزيل ولا مغير ولا ناقص ولا زائد من خلقه في سماواته وأرضه. كلام واضح. هذا أمر قضي منه وانتهى، وهو كما كتب لا يتغير، كما قدر الله سبحانه وتعالى الأمور ماضية. قال وذلك من عقد الإيمان وأصول المعرفة، هذه العقيدة يعني عقيدة القضاء والقدر، من عقيدة الإيمان بالله سبحانه وتعالى، هي من أركان الإيمان الستة التي ذكرت في الحديث، فلا يكون العبد مؤمنا إلا بها. فالإيمان بالقضاء والقدر ركن من أركان الإيمان، لا يصح الإيمان إلا به، كما جاء في الحديث قال ونؤمن بالقدر خيره وشره، قال والاعتراف بتوحيد الله تعالى وربوبيته كما قال تعالى في كتابه وخلق كل شيء فقدره تقديرا. يعني الإيمان بالقضاء والقدر يدخل في توحيد الربوبية لأنه من أفعال الله سبحانه وتعالى. إذن الخلل فيه خلل في توحيد الربوبية. قال وخلق كل شيء فقدره تقديرا، إذن هو من فعله تبارك وتعالى. وقال تعالى وكان أمر الله قدرا مقدورا. هذه الآيات تدل على وجوب الإيمان بالقضاء والقدر، والتسليم قال فويل لمن صار لله تعالى في القدر خصيما. كيف يكون ذلك؟ بالتشكيك في هذا وعدم الإيمان بما أمر الله سبحانه وتعالى بالإيمان به في مسائل القدر، فيكون خصيما لله سبحانه وتعالى. والخصيم المخاصم المنازع المعادي، وأحضر للنظر فيه قلبا سقيما مريضا. فهو لما نظر في القضاء والقدر نظر فيه بقلب مريض، إلى ماذا سيصل هذا؟ سيصل إلى الضلال، إلى الهوى. مسائل القدر الواجب فيها هي الإيمان التسليم الانقياد بس، لقد التمس بوهمه في فحص الغيب سرا كتيما. القدر سر الله في خلقه، فلا يجوز لك أن تبحث عن هذا، وقد فسرنا معنى هذا في
في الدرس الماضي، فأنت لم تكلف بالبحث عما أخفى الله عنك، الواجب عليك أن تشغل نفسك بما أمرك الله به. وعاد بما قال فيه أفاكا أثيما، وعاد بما قال في القدر، يعني رجع في النهاية فيما قال في القدر أفاكا، الإفك من الإفك كذب، أثيما من الإثم، يكذب فيما يقول ويدعي، لأنه سلم نفسه لهواه ونظر إلى الأمر بعقله الذي لا يمكنه أن يدرك هذه الأمور الغيبية إلا بالتسليم، وهو لم يسلم. قال والعرش والكرسي حق، هذا مبحث آخر، مبحث العرش والكرسي. العرش في لغة العرب هو سرير الملك، العرش في لغة العرب هو سرير الملك، وعرش الله تبارك وتعالى فسره العلماء، قال ابن كثير رحمه الله هو سرير ذو قوائم تحمله الملائكة، وهو كالقبة على العالم على العالم، وهو سقف المخلوقات. هذه أوصاف وردت في أحاديث صحيحة وفي كتاب الله تبارك وتعالى بعضها. وهو عرش عظيم، يحمله ثمانية من الملائكة، وهو مخلوق من مخلوقات الله سبحانه وتعالى، وهو أعلى المخلوقات. وأما الكرسي فجاء في الأثر عن ابن عباس أنه موضع القدمين،
وروي في رواية ضعيفة عن ابن عباس رضي الله عنه أن الكرسي هو العلم، لا هذا خطأ. والله سبحانه وتعالى استوى على عرشه، الرحمن على العرش استوى، والعرش هو ما وصفنا لك لما كما يقوله أهل البدع بأن العرش هو الملك، لا باطل هذا الكلام. العرش مخلوق وكان عرشه على الماء يحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم، هذا عرش مخلوق تحمله الملائكة، والرحمن تبارك وتعالى استوى عليه. وجاء في الحديث فإذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس الأعلى فإنه وسط الجنة وأعلى الجنة وفوقه عرش الرحمن، فهو فوق جميع المخلوقات، الفردوس هو أعلى الجنان وفوقه عرش الرحمن. فلا يصح تفسيره بالملك مع كل هذه الأوصاف التي ذكرت. قال وهو مستغن عن العرش وما دونه، يعني أن الله سبحانه وتعالى استوى على العرش نعم، لكن لا لحاجته إلى العرش، والله سبحانه وتعالى مستغن عن العرش وعن كل شيء، بل هو تبارك وتعالى الذي يقوم على كل شيء. فهو غني عن العرش وما دون العرش، وجميع المخلوقات محتاجة إليه تبارك وتعالى. إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده، فهو الذي يمسكهما تبارك وتعالى، وهو الذي يمسك العرش وجميع المخلوقات. ولا تقس ما هو من صفات الله تبارك وتعالى على صفات خلقه، تفكر في عقلك مباشر، استوى على العرش على وارتفع على العرش، البشر عندما يرتفعون على شيء يكونون محتاجين إلى الشيء الذي تحتهم، فتقيس هذا على هذا، القياس هنا ممنوع ودائما ممنوع في حق الله سبحانه وتعالى، ما في قياس، أمور غيبية تسلم بها كما وردت. فنؤمن بعلو الله على خلقه وأنه مستوى على عرشه وانتهينا، لا نناقش لا نجادل في هذه الأمور. قال ومحيط بكل شيء فوقه، ومحيط بكل شيء وفوقه، يعني محيط بكل شيء من خلقه وفوق المخلوقات. إحاطته بالأشياء تبارك وتعالى بعلمه، إحاطته بالأشياء بعلمه، أما هو بذاته تبارك وتعالى فمستوى على العرش، هذه عقيدة أهل السنة والجماعة، علمه في كل مكان وهو مستوى على العرش. محيط بكل شيء بعلمه وفوق كل شيء بذاته تبارك وتعالى. قوله وقد أعجز عن الإحاطة خلقه كما قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم ولا يحيطون بشيء من علمه ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض. فأعجز الخلق أن يحيطوا به فلا يحيطون به علما ولا يحيطون به علما. طيب نكتفي بهذا القدر اليوم. والحمد لله.